صلى الله عليه وآله وسلم وعودا حميدا بفضل الله عز وجل إلى دروس العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا كما نعلم حول الآثار والعقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه. وسبق وأن قررنا بالأدلة الشرعية أن الله عز وجل يمهل العاصي ولا يعجل له العقوبة لحكمة يعلمها، ومن جملتها لعله يتوب ويرجع إلى الله، فإن لم يتوب ويرجع إلى ربه يزداد ضلالا على ضلال. خارجي شغل؟ خارجي. والمؤمن الكيس الفطن هو الذي ينتبه للعقوبة القدرية التي ينزلها ربنا عز وجل عليه حتى يفيق ويقلع عن المعصية ويرجع إلى الله عز وجل. وصل بنا الحديث إلى قوله: ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يشترئ عليه. هذه ذكرناها، أعيدها قراءة فقط. يقول: ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يشترئ عليه من أصناف المخلوقات، فيشترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، وإن سائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. ثبت في الحديث الصحيح في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة ذات يوم أمام عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو حضرك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا شيطان؟ قال: نعم. قالت: وأنت؟ قال: وأنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. وكلمة فأسلم ضبطت بالفتح وضبطت بالضم، فأسلم أو فأسلم، ولكل واحدة منها توجيه. فعلى ضبط فأسلم أي فأسلم أنا من شره وما زال الشيطان على شركه وضلاله. فأسلم لها وجهين: الوجه الأول أن الشيطان أسلم، وهذا ليس بعزيز ولا بغريب. الأمر الثاني: لما أسلم سلمت أنا منه. الشاهد من هذا أن لكل واحد منا شيطان، فإذا عصى الإنسان ربه اجترأ عليه شيطان بالوسوسة والإغواء والإضلال كما ذكر الإمام هنا. قال: ويشترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذى في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه. وسبق وأن بين وقل: ليس بلازم إذا اجترأ عليك أهلك وجيرانك وأولادك وخدمك بالإيذاء، ليس من لوازم ذلك أن تكون عصيت ربك. لا، ليس من انتبه لها كويس، حتى لا تسيء الظن بنفسك وتحمل نفسك ما لم تحتمل، لعل هذا ابتلاء من الله عز وجل. فقد يكون الرجل مستقيما على الشرع ويبتليه ربنا عز وجل بامرأة سوء، أو يبتليه بولد عاق، أو بجيران سوء، وهذا كثير. ولكن الذي يهمنا أن الإنسان يصدق مع نفسه: إن كنت فعلا اقترفت شيئا من الذنوب والمعاصي ونزل بك مثل هذه العقوبة القدرية، فانتبه واقلع عن المعصية وتب إلى ربك، وإلا فهذا ابتلاء من الله عز وجل لك، يجب عليك أن تتعامل معه من خلال النصوص الشرعية. يقول: ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من آذاه من في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه. خد بالك، فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه. تبهل دي كويس يا أخوانا، نفسك. وهذا الذي أشار إليه بعض سلفنا، وأظنه يحيى بن معاذ إن لم أكن واهم، قال: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، يعني رغم أنفه. أهنا عصى الإنسان ربه عز وجل، فبدأ يحمل نفسه على شيء من الطاعات لم تطوعه نفسه. أدي معنى كلمة فتتأسد عليه. وسبق وأن ذكرنا أمثلة عديدة، من جملتها صعوبة غض البصر عند تعرض البصر لما لا يحل له. يصعب على الإنسان أن يطبق جفنه، وهو من أيسر ما يكون. من أين جاءت؟ تأسد عليه جفنه فما استطاع أن يطبقه من جراء المعصية. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم أيضا في أول الكتاب لما قال: ومن شؤم المعاصي أن المعصية تولد معصية كما أن الطاعة تولد طاعة. طيب، يقول: وكذلك تشترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. أرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم، وهذا الذي أكثر من الكلام فيه، ورجائي ألا يضيق الصدر، لأنه هذا الأساس. أرجو أن يكون للكلام أثر في سلوكنا، نتأثر به، يعني نبدأ نغير من سلوكنا. والعاصي يقلع عن معصية. وسبق وأن كررنا مئات المرات أن الأصل فينا معشر المكلفين الخطأ والزلل، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فليبادر العبد بالتوبة إلى الله. وإن رزقك الله عز وجل برجل يواجهك بعيوبك، والله نعم الرجل، هو خير لك من الذي ينصحك في أمر الدنيا. الذي يواجهك بعيوبك ويقول لك فعلت كيت وكيت وكيت واتق الله ربك، هذا من خير الأصحاب. فإياك ثم إياك أن تزدريه أو يضيق صدرك تجاهه. يقول: وذلك تعليل لما سبق، يعني لما اشترأ على العبد أصناف المخلوقات لما عصى ربه. الإمام القيم بيعلل لما قال: وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيره. طيب، أسأل: عبد أطاع ربه ودخل الحصن، هل يا ترى إذا أطاع ربه ودخل حصن الرب لا يقترب إليه أحد بالإذاء والوسوسة، أم ممكن يقترب؟ من باب إيه؟ من باب الابتلاء، من باب الابتلاء. يقول: وعلى حسب اشترائه على معاصي الله يكون اشتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدق وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه. نعم، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات يتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم. وكلما قوى جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل سؤال كده: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، آمنوا هنا يا شيخ طارق بمعناها اللغوي ولا معناها الشرعي؟ ما هو الإيمان في الشرع؟ أحسنت. يبقى الذين آمنوا أي آمنوا بألسنتهم وبجوارحهم وانقادوا علما وعملا في هذه الحالة يدافع عنهم ربنا عز وجل. يقول: والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. قال الإمام: ومن عقوباتها، عقوبات الإيه؟ المعاصي. ومن عقوبتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، وده من أخطر العقوبات. تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. ده العاقل، يعني أي إنسان عاقل يحتاج إلى أن يعرف ما ينفعه ويضره في الدنيا وفي الآخرة. طب تخيل بقى لو أن عبدا لم يعرف ذلك ولم يبحث عن معرفته، ما الفرق بينه وبين البهيم؟ ده البهيم أذكى منه. يقول: وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوى على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضر. وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهمامهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن آسفهم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع. هو ده محل الشاهد. تأمل أخي، والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم. يبقى هو دلوقتي ادعى العقلانية لنفسه وأراد أن يتعلم ما ينفعه في دنيا وما ينفعه في أخرى، فعلم طريق العلم وعلم مكان العلم، المكان الفلاني العالم الفلاني بيدرس. فلما أراد أن يذهب خانته جوارحه. خانته يعني من قادت له، من قادت له. طيب هب أنها، ركز، إن سلمت من الأولى أو إن سلمنا من الأولى وتمكننا من أنفسنا وحملناها على الذهاب لطلب العلم وطلبنا، احذر ألا تسلم من الثانية وهو تعلم ولم يعمل بعلمه. خانته. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يبقى تعلم شيء من المحرمات وكثير من الواجبات وبعض البدع تعلمها جيدا، ولكن عند المحك ما استطاع أن يحمل نفسه على ما تعلمه. في كلام لابن القيم متين في طريق الهجرتين، معناه يقول: ومن الناس من تكون عنده القوة العلمية أكبر من القوة العملية، فهو يعلم معالم الطريق ويعلم معاثرها وكيف يتوقاها، وأما عند العمل فلا يتمكن من حمل نفسه على العمل، أو كما قال. يبقى هو قوي في القوة العلمية، ضعيف في القوة العملية. طب الضعف جه منين؟ خانته أعضاؤه. من الذي لا يعلم أن النظر إلى النساء محرم؟ الكل. من الذي يتمكن من غض البصر في كل الحالات؟ هو ده يا أخوانا. ما عشان يعني نحاول جاهدين نسقط الكلام على أنفسنا ونشتغل بأنفسنا وندعي الغير. يبقى أنت عندك معلومات معينة ومعلومات كويسة جدا، لدرجة أنك حدثت نفسك أن تصنف كتابا، ولكن في الحقيقة ما عملت إلا بالنذر اليسير الذي تتعلمه. طب وبعدين؟ يعني لو اطلعت على كتاب وهذا من باب الإرشاد فقط، والله اللي هو أسباب هلاك الأمم اللي احنا تولناه في هذا المسجد، من جملة أسباب هلاك الأمم ظهور الزنا والربا. اقرأ في الكتاب التدابير الواقية من الزنا، مبحث نقلناه من بعض أهل العلم، وانظر إلى نفسك في هذه التدابير، هل يا ترى بعد أن تعلمتها استطعت مستعينا بالله أن تعمل بها؟ عجزت. من أين جاء العجز؟ خيانة، خيانة من نفسك. قال الإمام: والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم. ما المراد بالحظ الأشرف العالي الدائم؟ اللي هو طلب العلم والعمل به، طلب العلم والعمل به على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. نعم نعم يا شيخ ياسر. لا هنا بيقول رجل عنده قوة علمية قوية وقوة عملية ضعيفة، هل يترك العلم؟ أبدا، إن تركه ازداد الطين بلة كما يقول العامة، بل يجاهد نفسه للعمل بالعلم الذي تعلمه. ودايما كلما استشعر الآدمي، خد بالك من اللفظ مش المستر، كلما استشعر الآدمي أن الغرض من العلم العمل سيحمله على العمل، لأن معروف كده ما فيش علم في الدنيا مقصود لذاته، مقصود ده إيه؟ للعمل به. هذا هو الغرض من العلم، ده عند عقلاء بني آدم. فإذا استشعر الإنسان هذا الأمر وعلم أن الغرض من العلم هو العمل يحمله ذلك على العمل، وده اللي احنا عاوزين نجاهد أنفسنا فيه. والله يا أخوانا الإنسان فينا كلما جعل الرقابة من نفسه على نفسه شديدة كلما استقام أمره. يبقى أنا عندي علم واستعنت وحملت نفسي على طلب العلم، المرحلة الثانية بقى ماذا عملت فيما تعمل؟ وطبعا حديث الإمام أحمد الصحيح الثابت الموقوف على ابن مسعود قال رضي الله عنه: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. كده بتزداد حدة الله عليك. يقول: فإذا وقع في مكروه، انتبه، واحتاج إلى التخلص منه، خانه قلبه ونفسه وجوارحه، خلاص هو شرع في فعل المعصية كويس، وعلم أنها معصية، فلما وقعت أو زلت قدمه في المعصية أراد أن يرجع فما استطاع. الإمام يقول هنا خانه قلبه ونفسه وجوارحه. علشان كده أريد أن تراقب نفسك في حاجتين: الحاجة الأولى حينما تهم بالمعصية ثم تصرف عنها، الأمر الثاني هممت بالمعصية ثم وقعت فيها، أردت أن تتخلص ما استطعت. وإليك الأمثلة. يبقى الأول أنت خلاص بينك وبين المعصية قاب قوسين أو أدنى، يعني مسافة دقيقة جدا وتقع في المعصية، تداركك الله عز وجل برحمته وحال بينك وبينه. لازم تقف عنده ليه؟ حتى تواظب على علة هذا الحول بينك وبين المعصية. المثال المشهور في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والحوار الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول كعب: فمشيت واتبعنا رجال من بني سلمة، فوالله ما زالوا يؤنبونني ويقول: قد كان كافيك ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كد، انتبه هو حتى كد، ها، فأرجع وإيه وأكذب نفسي. طب ما رحش. انظر بقى الله عز وجل ساق على لسانه كلمة كانت الفيصل، قال لبني سلمة: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني اللي حصل معايا ده حصل مع حد تاني؟ يبقى من رحمة ربنا بكعب أن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل كعب ولا بعده؟ قبل كعب. ده من رحمة ربنا به. يقول: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة حسنة. أدي مسألة هي. وطبعا كما لا يخفى عليكم فرق بون شاسع بين ما حصل لكعب بعد 50 يوم بعد نزول الوحي، وبين ما حصل للذين تخلفوا بغير عذر واخترعوا أعذار. فرق كما بين السماء والأرض. يبقى هو هنا إيه؟ الله عز وجل حال بينه وبين المصر. طبعا ديت مش من فراغ. تذكر كلام الحسن البصري رحمه الله: هانوا على الله ها فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. والله كلمة تهز الجبال. هانوا على الله فتركهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. إياك. الموقف الثاني اللي هو إيه؟ خد بالك، وقع في المعصية فاستدرك أنه في معصية فأراد أن يرجع، فوجد أعضاءه وجوارحه في هبة الاستعداد فرجع. قصة الثلاثة الذين آوى بهم المبت إلى غار فانسدت عليهم صخرة، حديث مشهور. قال أحدهم: اللهم كانت لي ابنة عم، كانت من أحب الناس إلي، فروضتها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فقلت لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فدفعت إليها الحاجة فأعطيتها 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة بكت وارتعدت، فقلت لها: مالك؟ قالت: أول مرة أفعله، أو كما قالت. ثم قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. أهو وقع في المعصية ولا خلاص، ده ما فيش قضى قوسين أو أدنى. فلما ذكرته بالله تذكر، ولكن لما تذكر وجد الأعضاء قوية استطاعت أن تعينه على أن يقلع من المعصية. دول قسمين. التالت بقى أنتم أعلموا به، يقع في المعصية ويسترسل، يريد أن يرجع فما يستطيع. لازم إخواننا نتدبر مثل هذه الأمور ونعرف أحوالنا. وأنا لما بتكلم في مثل هذه المواضيع بيبقى معايا كده قاسم مشترك دايما بأدندن حوله، وهو: انشغل بنفسك، انشغل بنفسك حتى تقف على عوار نفسك، ودعك من الغير إلا ما ألزمك به الشرع. نعم يا شيخ.
أيوه. علاقة القوة العملية الضعيفة بالإيمان قول وعمل.
الإيمان ضعيف
في الوقت دوت يا شيخنا، إيمانه يزيد وينقص على حسب القول والعمل.
أحسنت. ولكن إحنا كما ذكرنا مرارا يا شيخ ياسر إن الإيمان قول وعمل، صح يا شيخ أحمد؟ القول قولين مظبوط، والعمل عملين. قولين إيه هما يا شيخ محمد؟ أحسنت. قول القلب واللسان. والعمل إيه هو؟ يبقى عندي قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. قلنا أن الزيادة في ثلاثة دون الرابع مظبوط؟ ايه بقى الذي لا تعتريه زيادة يا نبيل؟ قول اللسان. يبقى اصبح يا شيخ ياسر عندي زيادة في قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. اما قول اللسان ماله؟ مفيش فيه زيادة ولا نقصان، لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى القوة العملية ضعفت في الثلاثة، اما القوة العلمية فهي موجودة ايه؟ عنده. طيب يقول: فاذا وقع في مكروه واحتاج الى التخلص منه. عارفين زي ايه بالظبط؟ مثال قريب خالص بنقع فيها انا وانت. انا قاعد انا والدكتور زيدان بنتكلم مع بعضنا، فاستهوانا الشيطان ووقعت انا وهو في الغيبه. واخد بالك؟ امر بسيط خالص. والغيبه ايه؟ ضابط الغيبه ايه؟ ذكرك لأخيك بما يكره. والذي نذكره أنا ودكتور زيدان ليس من الأنواع الستة التي تجوز فيها الغيبة. أنا أردت أن أقول له اتق الله وكف عن الكلام، ما قدرتش أقولها له. هي ديت يا إخوان، مسألة بسيطة خالص. هي خانته أعضاؤه لما وقع في المحرم وأراد أن يتخلص، ما استطاع، عجز. يقول واحتاج إلى التخلص منه. طيب هنا سؤال تاني معلش، فإذا وقع في مكروه، ما المراد بالمكروه هنا؟ مكروه بمصطلح الفقهاء ولا مكروه يعني محرم؟ محرم، أحسنت. خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب. قد غشيه، هي الضمير عائد عليه حسام، على السيف، الجرب. ولزم قرابهم بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه. ساب السيف في الجراب، اعتراه الصدأ، التحم ببعضه، يجي ينزع السيف الجراب طلع معاه. طب سيف مع جراب ليس له قيمة. فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه، فلم يخرج معه، فدهمه العدو وظفر به. يبقى أصبح هنا بناء علينا لازم نقف على سبب مهم جدا. ما هو؟ ما هو الذي جعل الأعضاء تخونك حينما أردت أن تتخلص من المكروه؟ لما يعني ما الذي حبس لسانك أن تقول لأخيك أحمد اتق الله، هذه غيبة ولا تجوز؟ إيه اللي حال بينك ومن، مع أنك عمال تتكلم وتقول وفيه وفيه وفيه، ما الذي حال بين اللسان وبين القول، وما الذي حال بين الجوارح وبين الكف، وما الذي حال بين القلب وبين أن يأمر الأعضاء بالعمل؟ لازم تقف على دي كويس وتعرف أهو. قال كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. هحارب به بقى، وخد بالك الأعداء حواليك كثر. ده احنا عندنا عدو ظاهري وعدو باطني، مظبوط. الباطني الشيطان، الظاهري اليهود والنصارى والمشركين والنفس الأمارة والمبتدعة، يعني الأعداء كثر. طب أين سلاحك؟ وخد بالك الإشكالية الكبرى فين بقى؟ لا مفر لنا من ساحة القتال، هنروح فين؟ يعني ممكن نقول طب هنسيب البلد ونمشي، هتروح فين؟ كما ثبت في مصنف عبد الرزاق أن خالد بن الوليد كان في جيش وكان قائدا، فوقع جندي فيما يستوجب الحد فحده خالد. في اليوم الثاني وقع آخر في ذم فحده خالد، فقام رجل وقال والله إن هذه هي الفتنة، يحد رجل بالأمس ويحد رجل اليوم. فقام خالد وقال والله ليست بفتن، إن الفتن والبلاء أن تكون في أرض يعمل فيها بمعصية الله، فتريد أن تنتقل إلى أرض لا يعمل فيها بمعصية الله فلا تجده. مفهوم؟ هنروح فين؟ هنروح فين من المبتدع الحزبيين؟ أهو قدر ربنا علينا كده، نراهم ويرون. يبقى في هذه الحالة أصبح حرب ضروس. انت عارف لو كان من الممكن نختار مكان اخر ونبتعد عن الكلام ده كله كان سهل خالص. ايه يعني نبني بيوت ونكلف نفسنا شويه ونستصلح اراضي، ما فيش فيها اشكال، ولكن عزيز جدا. يبقى اصبح الحرب بيننا وبين اعدائنا بسبب الدين، وساحه القتال تجمعنا رغم انفنا. يبقى اصبح لابد لزاما عليك بناء على هذه المعطيات ان يكون عندك من السلاح ما من خلاله تستعين بالله عز وجل وتجاهد وتحارب. يقول كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. والعبد إنما يحارب، انتبه، ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب. يعني إيه؟ يبقى أصل العمل بالقلب، فإذا عمل القلب الجوارح لابد أن إيه؟ لازم. طيب امتنعت الجوارح عن العمل، دليل على إيه يا أحمد؟ على عدم القلب. ودي مقدمات بديهية يا إخوان، إياك أن تشك فيها لحظة. قلب يعمل حتما ستعمل الجوارح، حتما ولا بد. طيب جوارح لا تعمل، دليل على إيه؟ عدم عمل القلب. طيب يا حسام جوارح تعمل، دليل على عمل القلب أم ليس بدليل؟ ركز يا ولد. أي نعم، أحسنت يا ولدي. والخدوا لكم منها كويس عشان ما تقعش فيه. جوارح تعمل احتمال، القلب يعمل، واحتمال القلب لا يعمل. زي من كده ابن سلول، جوارحه تعمل وقلبه مفعم بالنفاق. يبقى أنا عنده قلب يعمل، الجوارح لابد أن تعمل. جوارح لا تعمل يبقى القلب لا يعمل، جوارح تعمل محتمل. دي الايه؟ اللوازم والعلاقة بين القلب والجوارح. يقول: والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه. طيب سؤال، يبقى أصل المحاربة والمصاولة والجهاد بالقلب، صح يا دكتور زيدان؟ طب لو القلب مريض يعرف يجاهد؟ جاهد ازاي بقى؟ ده مريض، ده عنده كبر وحسد وغل وحقد، وعنده طول امل، وعنده امراض كثيره، كيف يحارب ويجاهد؟ عشان كده بنقول دايما يا مشايخ ركزوا ودققوا في طهاره القلب. وانا اتكلم معكم من خلال الواقع والادله والتجربه. خير سبيل وجدته لطهارة القلب اللجوء إلى الله. ادعي ربك وأنت ساجد وفي أوقات إجابة الدعاء أن يطهر قلبك من كل مرض، مع الأخذ بالأساليب الأخرى، معرفة المرض وأعراضه وكيفية العلاج منه. نصيحة يا أخوانا، عليكم السلام، لأن من خلال التصرفات بيظهر ما في القلب. أنا حصل محك بينه وبين الشيخ جمال، بينه وبين أي أخ فيكم، المحك نفسه بيظهر اللي في القلوب إيه؟ بيظهر اللي في القلوب إيه؟ ودايما أرجو أن تكون معاملتك مع الغير من هذا المنطلق. وقع نظرك على شخص قلبه سليم تعلق بتلابيبه، فيه مرض انصحه لعل الله يهديه على يديك. يقول: والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها؟ خلاص. والكلام ده اللي قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان. قال: والعلاقة بين القلب والأعضاء كالعلاقة بين الملك وجنوده، فإذا كان الملك يتعهد جنوده بالرعاية والمكافآت والحوافز، بمجرد أن يشم رائحة عدو قادم عليه هيكلوه. لكن مش سائل في الجنود، خلاص يأتيه العدو، ده مش هيدفعه، هيتركوا الدفاع، لا، ده سيسلموه للعدو. هو ده بالضبط. يبقى ده لازم أتعهد قلبي. أتعهد قلبي بإيه؟ أول حاجة تصفيته وتخليته من الأمراض، ده أول شيء. بعد كده أعطيه الغذاء الروحي، الإيمان. أما أنك لو بدأت تغذيه بغذاء الإيمان والمرض موجود، كده بالضبط شأنك شأن الميزاب، يجمع الماء هضرا ويرسله قطرا. هكذا الميزاب، الماء بتجيله ما يعرفش بتجيله ليه، ما يقدرش يرده وبتنزل منه، نفس الطريقة بالضبط. الله يجزاكم بالخير. راقبوا قلوبكم وطهروها مما فيها. ومسألة بقى الأمراض القلوب وعلامات الأمراض ما أظن تخفى على أحد ممن يتابعنا، ما أظن. فاستعن بالله عز وجل. وأيضا من باب التنبيه، الله يبارك فيكم، لأن أنا بكلم معك قلت لك من واقع، إياك أن يعتريك يأس لمرض وجدته في قلبك وصعب عليك أن تتخلص منه. إياك كده فعلا أصبحت لقمة سائغة للشيطان. خد بالك معي، مش احنا عندنا قاعدة عامة لا تكلفة إلا بمقدور، مظبوط؟ يبقى كل ما كلفنا به في مقدور، صح؟ وكلفنا ربنا بأن تكون قلوبنا سليمة، مظبوط؟ يبقى كون إن العبد يكون صاحب قلب سليم في مقدوره، مش صعب ولا حاجة. طب ما انا عندي مثلا مرض الحسد وعمال اعالج، استمر. ودايما كده يا مشايخ، براثن الجاهلية والموروث الثقافي السيء وما اعتدنا عليه في الازمان المتقدمة ليس من اليسير ان نتخلص منه على عجل، هياخد وقت، هياخد وقت منك. طب والعمل؟ شاهد نفسك. طب لو مت؟ انت على خير. ممكن الانسان مثلا يكون عنده مرض كبر وعمال بقاله 5-6 سنين يعالج فيه، ما يستطيع، هي النعره الكذبه فيه، ولكن هو بمصداقيه يريد ان يعالج نفسه من هذا المرض، اتته المنيه وهو يعالج نفسه، مات على خير بل اطمئن من حسن خاتمه. ولكن اللي بحضر نفسي وإياك منه أن يزداد عندك مرض معين في القلب أو أكثر، وتحاول وأنت معترف أن تتخلص منه، تضعف وتفشل في كل محاولة. إياك أن تمل أو تترك المجاهد. إياك. كلام واضح يا مشايخ؟ يقول: وكذلك النفس فإنها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة، اكتب عندك، وهي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل. تعرف النفس المطمئنة؟ نعم، هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل. المرسل هو من؟ الله عز وجل. وحدته أي أفردته بالعبادة. ووحدت المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، افردته بالمتابعه، هي دي النفس المطمئنه. خد بالك، اعيد تاني، هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل. المرسل الله عز وجل افردته بالعباده، المرسل اي النبي صلى الله عليه وسلم افردته بالمتابعه. عارفين يا مشايخ، لما تكثر القراءة في مثل هذه الكتب وتبدأ تقرأ في تراجم السلف، في عدم احتكاكهم وقلة مخالطتهم، تقف على كياسة عقولهم وفطنتهم. مشغول مشغول، مش فاضي. علشان كده كثرت انشغالنا بغيرنا يعود علينا بالبلاء وبالشر، كما ذكرت. أنا علاقتي بمصطفى أخ لي، يبقى في حدود معينة. كيفك يا مصطفى؟ كيف أحوالك؟ لعلك بخير، بلغني أنك مريض، أسأل الله أن يعافيك. خلاص انتهى. أكثر من ذلك، طيب هو أراد أن يستشيرني على الرأس والعين، أما أن أتدخل في شؤونه وأموره، خلاص فاضي، ما عاد عندك شؤون، فرغت من نفسك. ولعشان كده تسمع مثلا الحسن البصري وغير: يا إمام لما لا تعظنا؟ قال: أنا مشغول بثلاث، فإن فرغت أتيتكم. فاستبشر القوم وقالوا: ثلاث إيه؟ يعني ثلاث مشاكل ساعتين ثلاثة؟ قال: مشغول لما أرسل الله الملك إلى رحم أمي، أكتب شقي أم سعيد. مش المسألة شغلاني، لا أدري من أي كتبت. انظر، مشغول حينما تتطاير الكتب، آخذ كتابه بيمينه وبشماله، مشغول حينما يقول الرب عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، تركوه مش شغلك بنفسك، شغلك بنفسك فيه إن شاء الله الخير كل الخير. يقول فإنها أي النفس تتخنت بالشهوات والمعاصي وتضعف أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسى، وكلما قويت هذه ضعفت تلك. أسأل، وكلما قويت هذه، هذه اللي هي مين يا أبا عبد الرحمن؟ الأمارة. ضعفت تلك اللي هي المطمئنة. يبقى أصبح المسألة إيه؟ متلازمة. المطمئنة قويت الأمارة تضعف، الأمارة قويت المطمئنة إيه؟ تضعف. والغلبة لمين؟ للأقوى. فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة. فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو قرب أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله. يعني وقعت في ضائقة مالية كويس، وخلاص الأمور تأزمت حواليك، انفصلت من شغلك، والتجارة اللي كنت بتعملها خسرت فيها، والمصنع وقف، خلاص. هنا بقى دور القلب، توكله على الله وحسن ظنك بالله. مسألة دي من أصعب المسائل، وقل من يسلم منها وينجو. إذا وقع في شدة وكرب وضاقت عليه السبل، هل يا ترى في هذه الحالة هتلاقي نفسك كده في غاية الاطمئنان ومبسوط، وإن اعتراك شيء من الحزن الدنيوي، أم أنك خلاص بقى قعدت في البيت ولول أنت والمرأة؟ ولعلكم تذكرون قلنا فيه ضابط، إذا اعتراك شدة وكرب وأثرت الشدة والكرب على أعمالك الصالحة فاعلم أنك على شفا هلكة، على شفا هلكة. وأظن نفرق بين الحزن الدنيوي وبين الواجبات الشرعية، ما يختلطش بك الأمور. فهنا يا أخوانا يأتي دور القلب، حسن الظن بالله. علشان كده مرض سوء الظن عاوزك تراجع عليه تاني، لان احنا قلنا سوء الظن بينقسم باعتبار المظنون فيه الى ثلاثة اقسام. سوء الظن بالله هذا كفر، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سوء الظن بالله. طب انت رجل محترم ومستقيم على الشر، وانت ادرى بنفسك ان وقعت في هن عدلت بالاستغفار والتوبة، ووقعت في شدة وبلية وظننت ان الله لا يتولاك، سوء الظن بالله. يا ريت ناخد بالنا كويس، سوء الظن بالله، سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سوء الظن بالمخلوقين غير النبي. طيب يبقى هنا فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه. دي بيظهر فين يا أخوانا؟ في مدى ثباتك على الحق الذي أنت عليه. ركزوا يا مشايخ، يبقى أنت وقعت في شدة وفي كرب وأحاطت بك المظالم من كل اتجاه حتى تتخلى عما أنت عليه. أنت قلت راسه ألف زين، ثباتك دليل على حسن توكلك وحسن ظنك بالله. فاكرين محنة الإمام أحمد؟ جيء به وقالوا له يا أحمد الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء. قال لهم الإمام تدمر كل شيء. كلمة أقصد كلمة ثبات. يبقى ثباتك على ما أنت عليه دليل على حسن توكلك وحسن ظنك بالله. لكن تزعزعت وتخلخلت عما أنت عليه، لا خذ بالك كده أنت على خطر. والكلام ده بقى في الشدة وقعت فيها في هجرانك للمبتدع، يعني واحد مبتدع عندك والمسألة واضحة وضوح الشمس، مبتدع رجع مش هيرجع، مميع، وكنت تهجره ثم ألنت له الجانب. ليه؟ لما؟ يا ريت نفتش عن نفسنا كويس قبل فوات الأوان، حتى في دنيانا نتمكن من استدراك ما فاتنا. تمكن، أما إن جاء الموت خلاص بقى راح كل شيء، راح كل شيء. يقول: فلا ينجذب قلبه للتوكل والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، انتبه، ولا يطاوعه لسانه لذكره. لذكره. أنا أذكر مرة، نسأل الله الإخلاص، كان ده في سنة 80، يعني قبل كم سنة؟ 36 سنة. ما انساهاش. وقعت في شدة وكرب وأحاطت بي ديون 130,000 جنيه. أنت متخيلها؟ في سنة 80 130,000 جنيه. ولجأت لبعض السبل سدت. ده في سنة 80 كان الريال ب14 قرش، واخد بالك، والدولار كان ب60 قرش. والله يا اخوانا انا من باب بس التحدث بانعم الله وجدت السبيل الوحيد اللجوء الى الله. اللي عاوز استشهد بيه بقى ان انت لما اردت ان تلجأ الى الله، هل يا ترى جوارحك طاوعتك على اللجوء بالذكر وبالدعاء وبالاستغفار وبقيام الليل وبالتهجد؟ هو ده محل الشاهد. والله جوارحك طواعتك، اعلم انك على خير وحاشا ان يتخلى عنك ربك. قاعد بقى حزين، طيب يا راجل قوم صلي ركعتين، انت فايق يا راجل، اصلي فين بقى؟ اهي دي بقى، هي دي المشكله. عشان كده لما يجي لك واحد، ودي كتير، فلان على عفريت، واخد بالك، او اتجوز حبس عن اهله، المحك فين؟ وده اللي انا بافتي به في كل من ياتيني. يا شيخ انا متزوج، وطبعا بقعد عتته على الفرح اللي عمل حتى يكاد ان تنشق الارض وتبلعه، ما انا ما عدهاش. وبعد كده اقول له: علاجك الوحيد الجا الى الله. يعني ايه؟ صلي بالليل ومرر وجهك في التراب وادعو الله وحاشا ان يتخلى عنك. اللي بيستجيب يجد الثمره. اللي بيستجيب بقى هنا جوارحه طاوعت. اما من لم يستجب خلاص ما استطاع. تخيل بقى، ما استطاع ان يحرك لسانه ويقول: اللهم اني اسالك ان تفرج عني كربي. تخيل، اهو ده اللي احنا بندور عليه. يقول هنا: والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كرب أو بلية خانه قلبه ونساؤه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه بالتوكل للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب الله ساه غافل، ولو أراد من جوارح أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي. شفت يا أخواننا مدى الخطورة فيه؟ كمن له جند يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعه وأضعفه وقطع أخباره، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. الإمام ابن كثير في التفسير ذكر قصة عن امرأة تسمى أم أحمد فاطمة العجلية، حاصلها حصل حرب بين المسلمين والكفار، فقام رجل من جند المسلمين وكان صالحا فركب بغلته وأراد أن يكر على العدو فما طاوعته بغلته، بدأ يزجرها ولا تنزجر، ثم تكلمت بغلته قالت كيف تأمرني بالهجوم وأنت لا تحسن علفي؟ قال وكيف لا أحسن علفي؟ قال تكل علفي إلى السائس فلا يحسنه. قال تقدمي فلله علي إن نصرنا الله ألا أعلفك إلا في حجري. هو ده، فتقدمت وقصة طويلة طيبة. يبقى الشاهد يا أخوانا، أنت في موقف معين في دنياك معرض لكل بلاء، حسبنا في مصرنا بلاء المبتدع والأحزاب، كفاية قوي. طب هل يا ترى جوارحك ستساعدك؟ قلبك ولسانك سيساعدك على طلب العلم والمذاكرة والإتقان حتى تكون على أهبة استعداد حينما يرفع راية الصوفية في البلاد ويحملون الناس عليها؟ عندك كده أدلة شرعية حاضرة لتثبت لمن يتكلم أن الصلاة في المساجد المقبورة ملعون من يفعلها والراجح أنها باطلة؟ لسانك يساعدك تسرد الأدلة. وهكذا في كل بلية ترفع في بلاد المسلمين من البدع وغيره، كل اللي فد باللغة العامة كده مقدور عليه وسهل. الإشكال فين بقى الكبير؟ احنا قلنا من أضرار الذنوب والمعاصي ايه؟ أن المعاصي تجعل أعضاء العبد تخونه أحوج ما يحتاج إليه. كل ده في الدنيا ممكن يستدرك، إيه الإشكال فين بقى؟ عند الاحتضار. ده السواد الأعظم بقى. يبقى أنا في الدنيا قعدت أجاهد نفسي، مرة صلى ركعتين، مرة أدعي، مرة تفلت، هستدرك من عايش. الإشكال بقى عند الاحتضار. هل يا ترى أعضاؤك ولسانك وأنت في السياق والناس من حولك كلهم يصيح عليك يا عبد الله قل لا إله إلا الله، وأنت تبحلق بعينيك وتظهر فاهك ولا تستطيع أن تتكلم؟ دي المصيبة الكبرى يا أخوان الحاضر، دي البلية العظمى بقى، لأن هنا كما يقول بقى مفترق الطرق. هل يا ترى ستنطق بالشهادتين ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة، أم يبدأ بقى تبص يا ولية خد بالك من العيال، يا ابني خد بالك من الأرض؟ هنا بقى الإيه يعني كما يقول مفترق، وده إن شاء الله سنرجئه إلى اللقاء القادم. رجائي الله يبارك فيكم، أنشدكم بالله أن تولوا هذا الكتاب وغيره اهتماما بالغا، وحاول جاهدا كل همك في الدنيا نفسك، ده همي أنجو، وأنصح الغير وانشغل به في حدود الشرع، فإن تنجو تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية. أوصل الحاجة يا شيخ؟ يعني برضو السؤال مش واضح، عندي السؤال مش واضح، مش فاهم، قاعد عليا.
الإنسان مبتلى بفعل ذنب معين ويتوب منه ويستغفر الله ويرجع ويرجع وهو ليس مصرا عليه، ولكنه يفعله يعني غصب عنه زي ما بيقول يعني، او هو مثلا لا يقدر ان يتخلى عنه ويستغفر الله عز وجل منه.
يعني اخونا بيتكلم عن واقع أليم مرير قل من يسلم منه، وهو أن البعض منا له ذنب معين لضعف في قوته العملية لا يتخلص منه، مع أنه ليس بمصر. ومعنى ليس بمصر أي أنه كلما فعل الذنب تاب توبة صادقة بإقلاع وبندم وبعزم على عدم العود، وهو صادق، ولكن لضعف في قوته العلمية يعود إلى الذنب. هذا فعلا كثير يقع فيه. حقيقة الأمر لكي يتخلص من هذا الذنب يجب عليه على سبيل الحتم والإلزام أن يبحث ابتداء عن سبب الذنب، ده أهم شيء، لازم يبحث عن سبب. وقلنا أسباب الذنوب والمعاصي خمسة: ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى، الجهل بالله وبالحلال والحرام، اللي هو الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله، مقارنة أو مغطاة قرناء السوء، كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. ده أسباب الذنوب، لازم يبحث. فإن بحث ووجد السبب انتهى السبب، يقلع عن الذنب. وإلا فمثل هذا إن لم يتداركه الله برحمته يخشى عليه من سوء الخاتمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.